وصلى الله على
محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره. والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بإيجاب التحذر تعبدا. الكلام ما يزال في مناقشة الوجوه الثلاثة المتقدمة لتقريب الاستدلال بالآية الكريمة آية النفر. المصنف ناقش في الوجه الأول وأبطل دلالة الآية الكريمة على حجية خبر الواحد. الكلام يقع في مناقشة الوجه الثاني والوجه الثالث. المصنف يقول بالنسبة إلى الوجه الثاني والثالث، أولا المتحصل من الوجه الثاني كيف تم الاستدلال بناء على الوجه الثاني. بناء على الوجه الثاني المصنف قال الآية الكريمة تدل على وجوب الإنذار، تدل على وجوب الإنذار، وهذا وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر، وإلا إذا وجب الإنذار من دون أن يجب الحذر كان إيجاب الإنذار لغوا، واللغو محال على الحكيم، فلا بد من الالتزام بدلالة الآية الكريمة على وجوب الحذر. المتحصل من الوجه الثالث حتى نجاوب عن الوجهين هو أننا نعتمد على أن وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر لا على أساس اللغوية ودلالة الاقتضاء، وأن وجوب الحذر وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر وإلا كان لغوا، مو على أساس اللغوية ودلالة الاقتضاء، وإنما على أساس ما ذكرناه من أن الحذر غاية لوجوب الإنذار. الحذر غاية للإنذار، وغاية الواجب واجبة، فإذا وجب الإنذار بمقتضى دلالة الآية وجب الحذر. وبالتالي يمكن أن نجمع الوجهين بتعبير جامع بين الوجهين، ونقول أن الوجهين يعتمدان على ملازمة، ملازمة بين وجوب الإنذار وبين وجوب الحذر، إما على أساس لزوم اللغوية لو حصل التفكيك، وإما على أساس أن غاية الواجب غاية، غاية الواجب واجبة. وبالتالي لا بد من وجود ملازمة بين وجوب الإنذار وبين وجوب الحذر. حاصل الجواب هو أن هذه الملازمة هي مسلمة في الجملة وليست مسلمة على الإطلاق. حتى نجاوب عن الوجهين نقول هذه الملازمة ليست ثابتة مطلقا، وإنما هي مسلمة في الجملة، بمعنى أننا نسلم أن الإنذار إذا كان واجبا قد يجب الحذر في بعض الموارد، ولكن ليس ذلك على الإطلاق. الآية لا تدل على وجوب الحذر مطلقا وفي كل مورد، وإنما يثبت وجوب الحذر في خصوص ما لو حصل العلم لدى المنذر من إنذار المنذر، في خصوص ما لو حصل العلم بأن إنذاره كان مطابقا للواقع، حينئذ يحصل هذا التلازم، يحصل أن وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر، لكن مو دائما، مو في كل صورة، وإنما في صورة ما لو حصل العلم. النافع للمستدل الذي ينفع المستدل هو أن يثبت أن وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر في كل مورد، سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم. ليش نقول هذا هو النافع للمستدل؟ لأن المستدل يريد أن يثبت حجية خبر الثقة، ولا يريد أن يتعرض إلى حجية العلم، فلا بد من إثبات وجوب الحذر كلما أنذر المنذر سواء حصل لدى المنذر علم بالمطابقة أو لم يحصل له العلم، سواء أفاد إنذار المنذر علما عند المنذر أو لم يفد مطلقا، حتى نثبت الحجية لخبر الواحد ولخبر العدل مطلقا سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، هذا ليس ثابتا في المقام، هذا الأمر ليس ثابتا في المقام، ليست هناك ملازمة وفي جميع الموارد حتى يقال بحجية خبر الواحد. بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي كان يفترض اللغوية، يقول لو لم يجب الإنذار مع لو لم يجب الحذر مع وجوب الإنذار لكان وجوب الإنذار لغوا، هذا إنما يتم فيما إذا كان وجوب الإنذار يستلزم وجوب الحذر مطلقا وفي كل صورة، بعبارة أخرى فيما لو انحصرت الفائدة بوجوب الإنذار، فيما لو حصلت بوجوب الحذر، فيما لو انحصرت فائدة وجوب الإنذار بالحذر نقول لا بد من إيجاب الحذر. يعني إذا ما كان عندنا فائدة وما كان عندنا غرض متصور من إيجاب الإنذار إلا حذر المنذر، حينئذ يتم هذا الكلام وتتم دعوة دلالة الآية على الحجية. إذا ما كان عندنا فائدة، ليش؟ لأن إذا انتفت هاي الفائدة تحصل اللغوية. هذا الكلام مبني على الانحصار، يعني هذا اللي يقول أن وجوب الإنذار من دون وجوب الحذر يكون لغوان، هذا هو يستبطن كلام انحصار الفائدة بالحذر، انحصار فائدة الإنذار بالحذر، وإلا إذا لم تنحصر الفائدة بالحذر لما يكون لغوان؟ اللغوية مبنية على الانحصار. إحنا من خلال هذا البيان اللي بيناه يمكن أن نبرز فائدة ولو على سبيل الاحتمال، فائدة هي أن الإنذار إنما يكون واجبا لا لأجل وجوب الحذر، وإنما الإنذار إنما يكون واجبا لأجل تحصيل العلم لدى المنذر. يعني الشارع المقدس إنما يطلب من النافرين من طلبة العلم أن ينذروا عوام الناس، أن ينذروا الناس ويكثروا من إنذار الناس لعل الناس يحصلهم علم فيرتبون الأثر فيحذرون، لعلهم يحذرون، مو لأجل أن القضية تتحدث عن حجية خبر الواحد وأن الناس ينبغي لهم أن يحذروا مطلقا سواء حصل لهم العلم أو لم يحصل لهم العلم. الذي ينفع المستدل حتى يثبت حجية تعبدية لخبر الثقة هو وجوب الحذر مطلقا سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم، حتى يثبت حجية تعبدية. حجية تعبدية يعني شنو؟ يعني ليست ناشئة من حجية العلم، وإنما هو الشارع تعبدنا بخبر الثقة واعتبر خبر الثقة حجة سواء أوجب إخبار الثقة علما أو لم يوجب. على كل تقدير خبر الثقة حجة، اللي نقول عنها حجة تعبدية بقطع النظر عن حصول وعدم حصول العلم. هذا الاحتمال ولو يبرز على سبيل الاحتمال هذا يكفي في إبطال استدلال المستدل. المستدل قال لا فائدة من وجوب الإنذار إلا وجوب الحذر، فلو وجب الإنذار من دون وجوب الحذر لكان لغوا وعبثا. احنا نقول لا، يمكن أن تكون الفائدة من الإنذار هي تحصيل العلم لدى المنذر، وحينئذ بعد لا تثبت الحجية التعبدية لخبر الواحد. هذا بالنسبة إلى جواب الوجه الثاني اللي منعنا اللغوية، اللي اللغوية مبنية على الانحصار، افترضنا وجود فائدة، هاي الفائدة تكفي في رفع محذور الانحصار وبالتالي محذور اللغوية. وأما بالنسبة إلى الوجه الثالث، الوجه الثالث أيضا بنفس الطريقة يمكن أن نبطل الوجه الثالث الذي كان يقول أن الحذر غاية للإنذار وغاية الواجب واجبة. نسلم هذا الكلام تام، وما نقدر نمنع هاي المقدمة العقلية التي اعتمد عليها الوجه الثالث، وجه الثالث اعتمد على أن غاية الواجب واجبة، هاي مقدمة عقلية ما يمكن أن ننازع بها، فعلا هذا أمر مسلم، ليست كمسألة اللغوية اللي يمكن أن نناقش فيها ونمنع الانحصار الذي انبنت عليه اللغوية. أما في محل كلامه في الوجه الثالث لا يمكن لنا المناقشة في أن غاية الواجب واجبة، ولكن مع ذلك نقول لا دلالة للآية الكريمة على حجية الإنذار وحجية خبر الواحد مطلقا، سواء أوجب العلم أو لم يوجب العلم، هذا الإطلاق ممنوع. والوجه في ذلك هو أن الآية الكريمة ليست مطلقة من ناحية وجوب الحذر، حتى تثبت وجوب الحذر مطلقا سواء أفاد الإنذار العلم أو لم يفد. الآية الكريمة ليست مطلقة من ناحية وجوب الحذر، وأن المنذر يجب أن يحذر مطلقا سواء حصل له العلم أو لم يحصل له العلم. الآية الكريمة ليست مطلقة من هذه الناحية، وذلك لأن من أول مقدمات الحكمة ومقدمات الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان من ناحية الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بالإحاضها، حتى نتمسك بإطلاق الدليل بالإحاض جهة لا بد أن يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة. ومر علينا هذا الكلام في باب الإطلاق، قلنا واحدة من مقدمات الإطلاق من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. في مقام البيان من أي ناحية؟ من الناحية التي يراد التمسك بالإطلاق بالإحاضها، مو يكون في مقام البيان من أي ناحية حتى نتمسك بالإطلاق بأية ناحية كانت وبأية جهة كانت. لابد أن يكون المتكلم في مقام البيان من ناحية الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق باعتبارها، ونفي القيود بالإحاضة تلك الجهة حتى يمكن التمسك بالإطلاق. في المقام نقول الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب الحذر. نسلم وجوب الحذر في الجملة، نسلم أن الإنذار إذا وجب هذا يستلزم وجوب الحذر، ولكن في الجملة بنحو الإهمال والجزئية لا بنحو الإطلاق. ليش؟ لأن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر، هو لم يكن في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر، وإنما الآية الكريمة هي في مقام البيان من ناحية وجوب النفر. الآية الكريمة قرينا الآية بتمامها بالدرس السابق، الآية الكريمة إنما تتحدث عن وجوب النفر وتتحدث عن الحث على طلب العلم والنفر إلى طلب العلم. الآية الكريمة هو هذا نظرها أولا، يعني أساس نظر الآية مسوقة للحث على طلب العلم وعلى إيجاب النفر لطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. فإذن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر ووجوب الإنذار، وليست ناظرة إلى وجوب الحذر، يعني هي ليست في مقام بيان تكليف المنذر، وإنما هي في مقام بيان تكليف النافر المنذر. هي تخاطب الطلبة وتقول انفروا لطلب العلم لتنذروا الناس. أما شنو وظيفة الناس؟ هي ذكرت ذلك في ذيل الكلام، هي ليست في مقام بيان وجوب الحذر حتى يمكن أن يقال بإطلاق الآية الكريمة من ناحية وجوب الحذر، هي في مقام بيان وجوب النفر ووجوب الإنذار. فلو أريد التمسك بإطلاق الآية لابد من التمسك بإطلاق الآية بالإحاضة وجوب النفر. إذا عندك مشكلة في شرط من شرائط النفر يمكن لك أن تتمسك بالإطلاق بالإحاضة وجوب النفر، أما نفي قيود وجوب الحذر لا يمكن نفيه بالإطلاق، لأن الآية ليست مطلقة من تلك الناحية، هي مطلقة من ناحية وجوب النفر. فمثلا لو شك في اشتراط الشباب مثلا في النفر، الآية قالت فلولا نفر، هي تدل على وجوب النفر. فإذا شككنا في لابدية أن يكون النافر شابا لا شيخا هرما، فيمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن الآية مسوقة لبيان وجوب النفر، وحيث لم تشترط الصغر مثلا فنلتزم بإطلاق الوجوب للصغير والكبير. إذا اشترطنا شرط آخر الذكورية أيضا يمكن أن ننفي الذكورية بإطلاق الآية. أما قيود الحذر وشروط الحذر لا يمكن نفيها بإطلاق الآية، لأن الآية ليست مطلقة من ناحية وجوب الحذر. وحينئذ نتيجة ذلك أن الآية لا تدل على وجوب الحذر مطلقا، سواء أوجب العلم أو لم يوجب العلم، فلا يمكن أن نثبت الحجية التعبدية. الإطلاق ثابت بالإحاض وجوب النفر، وليس ثابتا بالإحاض وجوب الحذر، سواء أوجب الإنذار علما يجب عليه الحذر، سواء أفاد إنذار المنذر علما أو لم يفد علما. الآية ليست مطلقة من تلك الناحية. الإطلاق الثابت في الآية ليس نافعا في إثبات الحجية التعبدية، والإطلاق الذي ينفع ويثبت الحجية التعبدية ليس ثابتا في الآية. هذا الإطلاق ما ينفعنا، والإطلاق اللي ينفعنا هو ليس ثابتا في الآية، وهكذا يتضح عدم دلالة الآية الكريمة على الحجية التعبدية. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث. فإذا الوجه الأول شلون جاوبنا؟ جاوبنا قلنا هذا الوجه الثاني ليس تاما لعدم انحصار فائدة وجوب الإنذار بالحذر حتى يقال بلزوم اللغوية. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الآن فرغنا من جوابه، قلنا الآية الكريمة لا تدل على وجوب الحذر. نعم هي تدل على وجوب الحذر ولا نزاع في ذلك، ولكن لا تدل على وجوب الحذر مطلقا حتى فيما إذا لم يفد الإنذار العلم، حتى يمكن أن نثبت حجية خبر الواحد. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني والثالث. ثم المصنف يكمل بعد ذلك عند تكملة، خلينا نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى التتمة اللي راح يذكرها المصنف. قال الوجه الثاني والثالث، هو قال سابقا ويشكل الوجه الأول بكذا، ثم قال والوجه الثاني والثالث، يعني ويشكل الوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار بالإيجاب، بإيجاب التحذر تعبدا. يشكل الوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار، فائدة إيجاب الإنذار ما منحصرة بإيجاب التحذر بالتحذر حتى تقول يلزم اللغوية لولا وجوب الحذر. تعبدا قلت يعني شنو؟ يعني هو لا يريد أن يثبت وجوب الحذر مطلقا سواء أفاد علما أو لم يفد علما، يعني ليس النظر في الآية إلى البناء على حجية العلم، وإنما البناء على حجية الخبر مطلقا سواء أفاد علما أو لم يفد علما. هذا العبارة من المصنف واضح جواب عن خصوص الوجه الثاني، مو لأن الوجه الثاني هو اللي قال أن الفائدة منحصرة، وعلى أساس الانحصار قال أكو لغوية، إذا ما التزمنا بوجوب الحذر يلزم لغوية وجوب الإنذار. فهاي العبارة ناظرة إلى الوجه الثاني. ثم قال لعدم إطلاق يقتضي، راح نشوف هاي العبارة ناظرة إلى الوجه الثالث، هاي العبارة ناظرة إلى الوجه الثالث، وكأن المصنف ذكر في عبارته الإشكال على الوجه الثاني والثالث بنحو اللف والنشر المرتب، ذكر أولا الثاني ثم الثالث، وأجاب أولا عن الثاني ثم الثالث، هذا اللف والنشر المرتب. ولو ساق العبارة مساق التعليل، ساق العبارة مساق التعليل، ولكن هذا منها راح يبدي في جوابه عن الوجه الثالث، لعدم إطلاق يقتضي وجوب، يقتضي وجوبه على الإطلاق، يقتضي وجوب شنو؟ وجوب التحذر على الإطلاق. إطلاق يعني شنو؟ يعني ولو لم يفد العلم، ولو لم يفد العلم، حتى نثبت حجية تعبدية نحتاج إلى وجوب التحذر مطلقا، سواء أفاد علما أو لم يفد علما، ضرورة تعليل عدم الإطلاق. عود، ليش الآية مو مطلقة؟ يقول ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجوب النافر لا لبيان غايتية التحذر. هاي غايتية مفعول مصدر جعلي، مو يريد يبين كون التحذر غاية للإنذار. الآية ليست في مقام بيان كون التحذر غاية، حتى تجي أنت تتمسك بإطلاق الغايتية بتعبيره، وأن التحذر غاية مطلقا سواء أفاد علما أو لم يفد علما، وإنما الآية مسوقة لبيان وجوب النفر، تريد تبين وظيفة النافرين، وظيفة المنذرين، هي ليست في مقام بيان وظيفة الطرف الآخر المنذر، وأن التحذر غاية مطلقا، غاية مطلقا للإنذار، حتى أنت تجي تتمسك بهذا الإطلاق وتثبت وجوب التحذر مطلقا في كل صورة، أفاد العلم أو لم يفد علما. هذا قرينة على أن نظر علما، نظر إلى الوجه الثالث، هاي تعبيره بيان غايتية التحذر، هاي قرينة على أن نظر في هاي العبارة إلى الوجه الثالث، لأن الوجه الثالث هو الذي اعتمد على مسألة كون غاية الواجب واجبة، الوجه الثاني اعتمد على مسألة اللغوية وجاوبنا قلنا لا لغوية لعدم انحصار الفائدة. ولو المصنف قال لعدم إطلاقي، وكأنما هذا تعليل للوجه الأول الذي ينظر إلى جواب الوجه الثاني، هو صحيح ساق مساق التعليل، لكن هاي العبارة ناظرة إلى الوجه الثالث للرد على الوجه الثالث. قال لا لبيان غايتية التحذر، ولعل وجوبه، لعل وجوب التحذر كان مشروطا بما إذا أفاد العلم، ولعل وجوب، لعل وجوب التحذر كان مشروطا بما إذا أفاد العلم. هاي لعل تكفينا، هاي لعل تكفينا، نقول يمكن أن يكون، يحتمل أن يكون وجوب التحذر ليس مطلقا وإنما مشروطا، إنما يكون مشروطا، وحينئذ بعد لا تدل الآية الكريمة على وجوب التحذر مطلقا. وبينا منشأ هذا الاحتمال، منشأ هذا الاحتمال هو لعل الشارع المقدس يريد أن يكثر المنذرون النافرون ويتعدد الإنذار حتى يوجب علما، حتى يوجب علما لدى المنذر، كأنما الشارع يقول لا يجب الحذر مطلقا، أنا لا أريد أن أثبت حجية تعبدية الشارع، لعل الشارع هكذا يقول وجوب الحذر ليس مطلقا، ولسنا في مقام إثبات حجية تعبدية لكلام النافر المنذر، وإنما على القواعد لا حجة إلا العلم، إذن لم توجب الإنذار؟ يقول أنا أوجب الإنذار من النافرين لعل العلم يحصل عند المنذرين فيحذروا، لعلهم يحذروا، يتناسب مع سوق الآية. فإذا وجوب الحذر ليس مطلقا، وإنما وجوب الحذر في خصوص صورة حصول العلم، وهذا ليس نافعا للمستدل، ليس نافعا لإثبات حجية خبر الواحد. النافع لإثبات حجية خبر الواحد وجوب الحذر مطلقا سواء أفاد علما أو لم يفد علما، هذا اللي ذكر المصنف في مقام الجواب يعني. ثم يترقى المصنف بعد ذلك ويقول الكلام المتقدم هو أننا كنا نبرز احتمالا، نقول يحتمل يحتمل أن تكون الوجوب التحذر مشروطا بحصول العلم. الآن يترقى، يقول نقول أكثر من ذلك، نقول بوجود قرينة دالة على أن وجوب الحذر مختصا، على أن وجوب الحذر مختص بحالة حصول العلم وإفادة العلم. الحذر لا يجب مطلقا، وإنما يجب فيما لو أفاد الإنذار العلم، وذلك لوجود قرينة، باعتبار أن الآية الكريمة شوية القرينة بإحدى إخواني، باعتبار أن الآية الكريمة تدل على وجوب النفر لأي شيء، لأي شيء، للتفقه في الدين، لمعرفة معالم الدين. الآية إنما أوجبت النفر لتعلم معالم الدين، والإنذار بأي شيء؟ الإنذار بمعالم الدين، بما جاء به النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من أحكام وما نزل من القرآن. الآية توجب النفر لتعلم معالم الدين، وحينئذ الذي يجب النفر إليه تعلم معالم الدين، الذي يجب الإنذار به بشنو؟ بمعالم الدين وبالأحكام الشرعية، الذي يجب الحذر منه هو معالم الدين. فإذن موضوع وجوب الحذر هو الإنذار بمعالم الدين، هذا الموضوع، موضوع وجوب الحذر هو الإنذار بمعالم الدين. هذا في جوابنا الثاني، احنا سلمنا دلالة الوجه الثالث على وجوب الحذر، مو هيك قلنا، قلنا نسلم في الجملة أن الآية الكريمة تدل على وجوب الحذر، لكن الآية الكريمة ليست مطلقة، وإنما تدل على وجوب الحذر في الجملة بنحو الإهمال. الآن نترقى، نقول مو فقط هي ليست مطلقة، وإنما هناك قرينة دالة على التقييد، هناك قرينة دالة على التقييد. مرة نناقش في الإطلاق باختلال بعض مقدمات الإطلاق، وبالتالي النتيجة شنو؟ نتيجة أن يثبت الحكم في بعض الحصص. ومرة لا، مو فقط نناقش في الإطلاق، وإنما نثبت وجود قرينة دالة على التقييد. مرة يقول أكرم كل عالم، ونناقش نقول ليس المتكلم في مقام البيان، مثلا أعتق أي رقبة، أعتق رقبة، ونناقش في مقدمة من مقدمات الحكمة، وننتهي إلى عدم الإطلاق. ومرة لا، ندعي وجود قرينة دالة على التقييد، مو فقط أن الإطلاق ليس تاما، وإنما هناك قرينة دالة على التقييد. هذا المصنف اللي راح يسوي الآن، يقول المصنف ليس فقط الإطلاق ليس تاما، وإنما هناك قرينة دالة على التقييد، والقرينة هي أن الوجوب وجوب النفر إلى تعلم معالم الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، والإنذار بذلك، ليس الإنذار بأي شيء آخر، وإنما الإنذار بمعالم الدين. زين، وجوب الحذر أيضا، وجوب الحذر موضوع شنو؟ الإنذار بمعالم الدين. فالمنذر الطرف الثاني المتخلف غير النافر، هذا المتخلف المنذر إنما يجب عليه الحذر إذا أحرز الموضوع. هاي قضية واضحة، لا يمكن أن نثبت الحكم إلا بعد إحراز الموضوع. يقول أنا لا يجب علي الحذر إلا في صورة ما لو أحرزت موضوع وجوب الحذر. هو شنو موضوع وجوب الحذر؟ الإنذار بمعالم الدين. فلابد من أن يحرز كون المنذر المتفقه إنما ينذر بمعالم الدين حتى يحرز الموضوع، حتى يحرز الموضوع لابد أن يحرز كون الإنذار تعلق بمعالم الدين، وليس المنذر كاذبا مثلا أو مشتبها وأنذر بغير معالم الدين، إما عمدا أو لا عن عمد، إما عمدا أو لعذرا. لابد أن يحرز هذا حتى يتم عند الموضوع، حتى يثبت وجوب الحذر بالنسبة إلى نفسه. فحتى يجب عليه الحذر لابد من أن يحرز كون الناذر إنما ينذر بمعالم الدين. وإذا كان الأمر كذلك، معنى ذلك أن الحذر لا يجب إلا في صورة العلم، إلا في صورة العلم بمطابقة ما ينذر به للواقع. وكيف يعلم أن هذا من معالم الدين؟ إذا علم أن المخبر فعلا يخبر بما هو واقع، بالحكم الشرعي الواقعي، هو لم يشتبه ولم يكذب هذا المنذر. إذا علم بذلك حينئذ يجب الحذر. هذا عبارة أخرى عن أن الحذر لا يجب إلا في صورة العلم، إلا في صورة العلم، وإلا في صورة الشك والتردد، وأن المنذر يشك في أن هذا الذي يخبر به هل هو من تعاليم الدين، هل هو حكم واقعي مطابق للواقع أو لا. إذا شك حينئذ بعد لا يمكن التمسك بوجوب الحذر. ليش؟ لأن هذا تمسك بالحكم مع عدم إحراز موضوع الإنذار بمعالم الدين، اللي يسمى حسب الإصطلاح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هو حينما يشك في أن المخبر صادق أو ليس بصادق، مشتبه أو ليس بمشتبه، هو يشك في كون الإنذار بمعالم الدين، يعني يشك في تحقق الموضوع. إذا مع ذلك رتب الحكم، نقول له أنت أثبتت الحكم مع عدم إحراز الموضوع، يعني تمسكت بالعام. شنو العام؟ إذا أنذر بمعالم الدين وجب التحذر، هذا العام تمسكت بالعام مع أنك لم تحرز الموضوع في موارد الشبهة المصداقية. تقول ما أدري هذا مصداق للإنذار بمعالم الدين أو لا، مع الشك لا يمكن التمسك به العام. هاي شبهة مصداقية لنفس العام، مو للخاص، مو للخاص أصلا، ما عندنا خاص، ما عندنا تخصيص، وإنما عام قضية. اللي يقولون أن القضية لا تثبت موضوعها هو نفس هذا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هاي عندنا قضية، من قال أن الموضوع ثابت؟ إذا تعتمد على نفس القضية في إثبات الموضوع هذا لا يجوز. ليش؟ لأن القضية إنما تثبت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع، هي لا تتعرض لإثبات الموضوع. فإذن هاي كون التفقه بمعالم الدين وكون الإنذار بمعالم الدين هذا يكون قرينة واضحة على أن التحذر لا يجب إلا في صورة العلم، لا يجب إلا فيما إذا أفاد الإنذار علما. هذا اللي ذكرناه بعنوان ترقي من المصنف، نقرأ ونبين ليش فصلنا بينه وبين ما تقدم. فقط قبل أن نقرأ أنبه على نقطة المصنف أشار لها في العبارة، فإحنا مضطرين أن نبينها. الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ذكر وجوه لتفسير الآية الكريمة، ذكر أكثر من وجه، المصنف أشار إلى بعض تلك الوجوه. الوجه الأول هو أن الآية في مقام الحث، الآية في مقام الحث على الخروج إلى الجهاد، لكن الخروج إلى الجهاد ليس كل المسلمين يخرجون إلى الجهاد، وإنما فرقة من كل طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل فرقة يخرجون إلى الجهاد حتى لا تبقى الديار خالية من المسلمين، وفرقة تبقى، طائفة تبقى مع النبي صلى الله عليه وآله، فتخرج سرايا للجهاد ويبقى بعض المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله. حينما يرجع ترجع السرايا من الجهاد ويكون قد نزل قرآن على النبي صلى الله عليه وآله في فترة الحرب والقتال، المتخلفون مع النبي، المتفقهون المتخلفون مع النبي الذين لم يخرجوا للجهاد ينذرون ويعلمون السرايا الراجعة من القتال بأن هناك قرآن نزل هو كذا وكذا، وأن هناك سنة تعلمناها من النبي. فالنفر إنما يكون للجهاد، والمتخلفون هم الذين يعلمون النافرين. هذا وجه. الوجه الثاني هو هذا الوجه الثاني اللي عادة نذكره. الوجه الثاني هو أن النفر لا يكون للجهاد، النفر يكون لطلب العلم والهجرة إلى المدينة المنورة للتشرف بلقاء النبي صلى الله عليه وآله والتعلم منه القرآن والسنة. بعض من الناس يهاجرون إلى الحوزة الأم في المدينة ويتعلمون من النبي، ثم يرجعون ويعلمون المتخلفين الباقين في الديار، يعلمون هم معالم الدين. فبناء على الوجه الأول ينذر المتخلفون النافرين، المتخلفون الباقون مع النبي صلى الله عليه وآله هم الذين ينذرون النافرين للقتال وللجهاد. على الوجه الثاني بالعكس، النافرون هم الذين ينذرون المتخلفين، الذين نفروا لطلب العلم هم الذين ينذرون المتخلفين الباقين في ديارهم. هذان وجهان في تفسير الآية. طبعا على اختلاف هذين الوجهين سوف تختلف الضمائر البارزة والمستترة الواردة في الآية الكريمة، سوف تختلف هذه الضمائر تبعا لاختلاف هذين التفسيرين. قال لو لم نقل بكونه مشروطا به، هو أولا قال لا إطلاق في الآية، الآية ليست مطلقة. ليش؟ الاحتمال أن تكون، الاحتمال أن يكون وجوب الحذر مشروطا. قال لعل وجوبه كان مشروطا. الآن يترقى يقول مو فقط لا إطلاق، وإنما هناك قرينة تدل على التقييد. يقول لو لم نقل بكونه مشروطا به، لو لم نقل بكونه، بكون وجوب التحذر مشروطا به، مشروطا بالعلم أو بإفادة العلم، فإن النفر قاعد يبين كيف أن العلم مشروط، عفوا الوجوب مشروط بحصول العلم، وأن هناك قرينة على ذلك. يقول فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه وتعلم معالم الدين، إنما النفر يكون لأجل تعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، كي ينذروا بها، كي ينذروا بمعالم الدين المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية. هذا اللي قلنا، كي ينذروا بها. منو ينذروا؟ لا، نقول المتفقهين. أعم، المتفقه ينذر المتخلفين أو النافرين. هذا من المتفقه؟ متفقه مرة الباقي المتخلف على الوجه الأول، ومرة النافر الذي ينفر لطلب العلم هو الذي ينذر. فمرة ينذر المتخلفون النافرين، هاي في النفر للجهاد، ومرة ينذر النافرون المتخلفين، هاي في النفر لطلب العلم. هذا هو الذي دعانا إلى ذكر هذين الوجهين، وإلا احنا لسنا بصدد تفسير الآية الكريمة. يقول كي ينذر المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية الكريمة، لكي يحذروا بها إذا أنذروا بها. شوفوا قاعد يركز على شنو؟ على معالم الدين. أولا التفقه لابد أن يكون بمعالم الدين، الإنذار لابد أن يكون بمعالم الدين، الحذر لابد أن يكون من معالم الدين، من الإنذار بمعالم الدين. يقول لكي يحذروا إذا أنذروا بها، وقضيته مقتضى ذلك، وقضيته أنما هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار بها، أن الإنذار بمعالم الدين. يعني هذا هو موضوع وجوب الحذر، لابد من إحراز الموضوع. موضوع شنو؟ موضوع وجوب التحذر، وجوب الحذر. هو شنو موضوع وجوب الحذر؟ الإنذار بمعالم الدين، هذا كله لابد من إحرازه حتى نثبت الوجوب، وهذا ما يمكن إحرازه إلا بعد إحراز أن متعلق الإنذار هو من معالم الدين. وإذا علم أن ذلك من معالم الدين حينئذ يكون وجوب التحذر مشروطا بحصول العلم وإفادة العلم. هذا مو فقط نقاش في الإطلاق، وإنما إثبات للتقييد. نكتفي بهذا القدر، فقط أنبه على هذا. لو لم نقل هذا، الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر كوجه مستقل للإشكال هذا اللي قرأناه منعزلا. طبعا احنا يمكن ان نقرأ كل هذا الكلام دفعة كما البعض هيك يصور، هذا من البداية تعبدا ولغوية ويحتمل المشروط وكون مشروطا واكو قرينة، هذا كله هو هذا كلام واحد، رد واحد على الجوابين، أن لا إطلاق ثم منسوق مساق الترقي. نقول مو فقط لا إطلاق، بل هناك دليل على التقييد. الشيخ الأنصاري فصل، مرة قال أن الآية ليست مطلقة، الآية لا تدل على وجوب الحذر مطلقا فرق، هذا إشكال. ثم ذكر إشكالا آخر في عرضه ثانيا، وما تعرض إلى قضية الاشتراط والتقييد، وإنما ذكر القرينة الدالة على الاختصاص، وأن هاي الآية الكريمة تدل على اختصاص الوجوب فقط في حالة حصول العلم، فرغنا. فإذا هذا إما أن يساق كإشكال واحد وترقي، وإما أن يساق كإشكال ثاني. وثم ذكرنا هذا الأمر الآن، أقوله هم أؤكد عليه، الكلام الأول كان في مقام الجواب عن الوجه الثاني، ثم بعد ذلك أجاب عن الوجه الثالث، وإن كان هو ساق العبارة وكأنما تعليل لما ذكره في الجواب عن الوجه الثاني. هذا اللي أقوله صرح بالمصنف في حاشيته على الرسائل، في حاشيته على الرسائل أجاب عن الوجه الثاني بمنع الانحصار وبالتالي فساد اللغوية والاقتضاء، دلالة الاقتضاء. وهاي النقاش في الإطلاق ذكره على الوجه الثالث، يعني المصنف فصل بين الأمرين. هنا اليوم هو دمج الجميع دفعة واحدة، والأمر سهل كما يقولون. وصلى الله على محمد وآل محمد.